بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. نتقدم عندنا في بداية الشروع في هذا الكتاب أن المصنف جعل هذا المؤلف وهذا الكتاب على مقدمة ومقاصد ثمانية وخاتمة. لله الحمد والمنة، تم الحديث في المقدمات أو في المقدمة التي اشتملت على 13 أمر، آخرها كان المشتق. بعد نهاية المقدمة نشرع في المقاصد، وهذه المقاصد مرتبة بالشكل الآتي، فقط فهرسة سريعة. يبتدئها بالأوامر وتنتهي بالتعارض، وهي على قسمين أو جزئين. في الجزء الأول ذكر 5 مقاصد، ذكر الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، وألحق بهما بالمطلق والمقيد ألحق المجمل والمبين. هذه 5 مقاصد عنونها بالجزء الأول. ثم في الجزء الثاني 3 مقاصد: الأول الأمارات والحجج، ويبتدؤها بالقطع ثم الظن إلى آخره، ثم الأصول العملية، ثم بحث التعارض وهو من أهم المباحث الأصولية. فيصير عندنا 5 مقاصد بالجزء الأول و3 بالجزء الثاني، مجموعها 8. عفوا مشايخنا، سمعون؟ بلي، هذا ما أدري صار في اليوم. شيء واضح؟ شيء واضح مشايخنا؟ بلي. نعم، فالكلام يقع في المقصد الأول طبعا، وخاتمة بعد هذه المقاصد. يذكر المصنف خاتمة في الاجتهاد والتقليد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نصير بخدمتكم لإكمال هذه المقاصد والخاتمة كما من علينا وتفضل الله علينا بإتمام المقدمة. المقصد الأول في بحث الأوامر، وسيتضح شيئا فشيئا المقصود منه والغرض من هذا البحث. المقصد الأول أيضا المصنف جعله على فصول، وذكر فيه 13 فصل، كل فصل يتناول جهة وحيثية من حيثيات الأمر. الفصل الأول في مادة الأمر، والمقصود بمادة الأمر يعني لفظ الأمر. هذا الفصل الأول قسمه المصنف إلى جهات 4 وبعض الإشكالات ومتعلقاتها في آخره، لكن إجمالا 4 جهات. كل جهة تبحث مادة الأمر من جهة ومن حيثية. الجهة الأولى في معنى لفظ الأمر والمراد منه أو المراد من لفظ الأمر. هذه الجهة الأولى ذكر فيها مطلبين، مطلب أول في المعنى اللغوي والمطلب الثاني في المعنى الاصطلاحي. الفهرسة واضحة مشايخنا؟ لو ظهر شيخ عباس طلع. إذن الكلام يقع في المطلب الأول، المطلب الأول في الجهة الأولى، والحديث في هذا المطلب الأول في معنى مادة الأمر لغة. فلأي معنى وضع لفظ الأمر بحسب الوضع في اللغة العربية؟ بعد أن يكتمل الحديث في المعنى الموضوع له وبحسب الاستعمال العربي، ننتقل للمطلب الثاني في المراد من لفظ الأمر في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. طبعا حتى يصير واضح بعد البحث في مادة الأمر في قبال صيغة الأمر الذي سيأتي بعد، نفس الكلام تقدم يعني تقريبا مر عليكم في أصول المظفر. في هذا المطلب نذكر النقاط الآتية. النقطة الأولى أنه إذا راجعنا أو تتبعنا كلمات المعاجم، كلمات اللغويين، فهناك معاني كثيرة ذكرها أهل اللغة. يذكر المصنف بعض هذه المعاني، وبعض المحققين بعض المعلقين أضاف إليها أخرى، بل أوصلها البعض إلى 24 معنى. كلها تستعمل، أو كل تلك المعاني يستعمل فيها لفظ الأمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأعلام حينما تعرضوا لهذه المسألة اختلفت أنظارهم في تشخيص المعنى الموضوع له لفظ الأمر، فذهب المشهور إلى أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين هذه المعاني جميعا، فاعتبروا أن هذه المعاني التي ذكرت في المعاجم وفي كلمات اللغويين كل واحد منها وضع له لفظ الأمر بوضع مستقل، بحيث كان لفظ الأمر مشتركا لفظيا لكل هذه المعاني. ينسب هذا الرأي للمشهور. صاحب الفصول فهم معنى آخر، فهم أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب وبين الشأن، وباقي المعاني مصاديق للشأن أو مصاديق للطلب. فلفظ الأمر وضع بوضعين، وضع للطلب ووضع للشأن، وما عدا هذين المعنيين مما ذكر فهو مصاديق لأحدهما. قول هذا قول الفصول. قول آخر قال لفظ الأمر مشترك اللفظ بين الطلب وبين الفعل، بين الطلب وبين الفعل، والفعل أعم من كونه الفعل الخارجي وبين ما يصدق على الأعيان. وهناك أقوال أخرى لا يعني داعي لذكرها جميعا، أقوال كثيرة. قول المصنف يرى أن لفظ الأمر مشترك اللفظ بين الطلب وبين الشيء، فكأنما يقول أنا أوافق مثل الفصول على اعتباره الفصول متقدم عليه، ولعله أول من ذكر الاشتراك اللفظي بين معنيين. فكأنما المصنف يقول أنا أوافق الفصول في كون لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين، ولكن أختلف معه، أختلف مع الفصول في كون الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب والشأن، وإنما الصحيح أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب وبين الشيء وليس الشأن. فإذن على رأي المصنف أن لفظ الأمر وضع بوضعين مستقلين، الوضع الأول للطلب والوضع الثاني للشيء. ثم يعلق المصنف على المشهور وعلى رأي الفصول بأن هذا الذي أودى إلى هذه النتائج وهذه الأقوال هو اشتباه وخلط المصداق بالمفهوم. لما خلطوا بين المصداق وبين المفهوم في مقام استعمال الألفاظ توهموا واشتبهوا، فقال بعضهم بالاشتراك اللفظي في الجميع، وقال آخر كالفصول في الاشتراك اللفظي بين الطلب والشأن. والصحيح أن لفظ الأمر قد يستعمل في الموضوع له الطلب أو الشيء، وقد يستعمل في مصاديق هذه المعاني، فإذا استعمل في مصاديقها قد يوهم ذلك أنه استعمال فيما وضع له فيتوهم أنه مشترك لفظي. فمثلا مصنف يبين كيف حصل هذا الخلط بين المصداق والمفهوم. فمثلا قبل ما نجي نطبقه بالمقام نجيب له مثال خارجي. عندنا مثل لفظ الإنسان موضوع الحيوان الناطق، مصاديق الحيوان الناطق مصاديق الإنسان زيد وعمر وخالد وهند والآخره. فلفظ الإنسان قد يستعمل في مفهومه في ما وضع له وهو الحيوان الناطق، وقد يستعمل في مصادقه لا بما هو مصداق، أو بعبارة أخرى لا بما هو هو، وإنما بما هو مصداق للحيوان الناطق. يعني يستعمل في الإنسانية اللي موجودة في زيد، فيقال يشار لزيد ويقال هذا إنسان، يشار لعمر ويقال هذا إنسان. فهذا شي يكون حينئذ من استعمال لفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق، فيه يستعمل فيه مصداق الحيوان الناطق وهو زيد أو عامر وهكذا. فإذا لاحظ البعض استعمال لفظ الإنسان في المصداق يتوهم أن لفظ الإنسان موضوع لزيد أو موضوع لعامر، فيتوهم الاشتراك اللفظي بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق وموضوع لزيد، فيعبر عن هذا بأنه خلط بين المفهوم وبين المصداق، المفهوم اللي هو الحيوانية الناطقية والمصداق اللي هو زيد. فيتوهم أن لفظ الإنسان موضوع لكل منهما على حدة، في حين أنه موضوع للحيوانية الناطقية ولكن يستعمل في مصداقها بما فيه من الحيوانية الناطقية. وهذا له مثال، هذا مثال فرضي، هناك مثال قد يكون واقعي كما مثل بعض أساتذتنا، أن مثل لفظ الكرة، الكرة لفظ وضع لمعنى هو ذلك الجسم الخاص المدور المكور الذي يكون محيطه أو بعده المحيط عن مركزه متساوي. مصاديق الكرة كثير، كرة الأرضية مثلا، كرة القدم، بعض الفواكه، برتقال، تفاح على شكل كرة، بعد كرة ما أدري اليد، كرة المنضدة، هذه كلها شنو؟ كرات. لكن تستعمل أو يستعمل لفظ الكرة كثيرا في مصداق معين وهو أفض كرة القدم، فيتوهم بسبب هذا الاستعمال الكثير أن لفظ الكرة وضع لخصوص هذا المصداق، مصداق كرة القدم مثلا. فيقال مثلا البعض ذات سئلة يتصور أن هذا اللفظ موضوع بوضع مستقل لخصوص كرة القدم هذه التي يلعب بها اللعبة الخاصة، هذا من خلط المصداق بالمفهوم. إذا أردنا نطبقه في المقام، لفظ الأمر المصنف يقول موضوع للطلب وموضوع للشيء. من مصادق الشيء مثلا، من مصادق الحادثة، فإذا استعمل لفظ الأمر في الحادثة يكون من استعمال اللفظ الموضوع للمفهوم العام وين استعمل؟ في مصداق من مصادقه. فيتوهم أن لفظ الأمر موضوع للحادثة، لكنه في الواقع وفي الحقيقة أن لفظ الأمر استعمل في الحادثة بما هي مصداق للشيء، كما يستعمل لفظ الإنسان في زيد بما هو مصداق لمفهوم الإنسان. فلفظ الأمر موضوع للشيء، والشيء له مصاديق من مصادقه الحادثة، فإذا استعمل لفظ الأمر في الحادثة يكون من استعمال اللفظ الموضوع للمفهوم العام في مصداق ذاك المفهوم العام. من غفل عن هذه الحيثية تخيل وتوهم أن لفظ الأمر موضوع للشيء وموضوع للحادثة، وهو من خلط المفهوم بالمصداق. هذا نحو من أنحاء خلط المفهوم بالمصداق. وهناك نحو آخر قبل ما ننتقل له يكون هذا يصير واضح. مشايخنا واضح هذا المعنى؟ ماكو سؤال ننتقل للنحو الثاني؟ النحو الثاني من خلط المفهوم بالمصداق ايضا نجيب لاول شيء مصداق او يعني مقرب عرفي ثم نطبقه بالمقام. عدنا مثل لفظ او عدنا ذات اللي هو هذا الشخص المعين، شخص معين، فرد من أفراد المجتمع، وضع له لفظ زيد، سميناه زيد، وعندنا مفهوم عام اسمه مفهوم العلم، وضع له لفظ العلم، مفهوم الانكشاف وضع له لفظ علم. هذا زيد مصداق لمن؟ مصداق لزيد، لفظ زيد يدل على ذات زيد. ثم هذا زيد بعد مدة صار عالم، اكتسب العلم، فصار مصداقا لمفهوم العلم، فصار عندي هذا الذات كم مفهوم يحكيه أو كم لفظ يدل عليه؟ لفظ زيد يدل عليه، لفظ عالم يدل عليه، وقد يكون هو أيضا خير وخوش إنسان فيكون عادل، يدل عليه لفظ عادل، وقد يكون هو إنسان هم متمكن وله شيء من الأموال وكذا ويسمى بحسب العرف غني فيدل عليه لفظ غني. فإذا أجينا هذا الذات، هذا صار مصداق لكم مفهوم أو صار مصداق لأي من هذه الألفاظ؟ تقول هو مصداق لزيد، مصداق للعالم، مصداق للعادل وهكذا. فإذا صار استعمال، لاحظوا ياي، إذا صار استعمال لفظ العالم في زيد وغفل السامعون عن أن هذه الذات من حيثية ما صارت مصداقا للعالم، يتوهم هذا الغافل، يتوهم أن لفظ زيد الموضوع للذات، يتوهم أنه موضوع لمفهوم العالم. فحينما نستعمل لفظ زيد في ذات زيد، حينما نستعمل لفظ زيد في ذات زيد، زيد الذي هو عالم، نتوهم أن لفظ زيد موضوع للعالم. ليش توهمنا؟ لأن لفظ زيد مستعمل في الذات، وهذه الذات هي عالم، فنغفل عن أن الذات مصداق لمفهوم العالم، ونتوهم أن زيد استعمل في مفهوم عالم، فيكون هذا خلط المفهوم بالمصداق من نحو آخر. إذا أريد نطبق هذا في محل حديث المصنف في المقام، يقول في بعض الأمثلة من قبيل جاء لأمر كذا، اللي هو يقول هذا مستعمل يعني في اللغة، والنتيجة النهائية أنه مستعمل في الغرض، أن يقال فلان جاء لأمر كذا، يعني لغرض كذا، جاء لأمر كذا يعني جاء لغرض كذا، جاءني زيد لأمر يعني لغرض. هنا لفظ الأمر صار مدخولا للام التعليل، جاءني فلان لأمر، هاي اللام لام تعليل. لما دخلت لام التعليل على لفظ الأمر، الأمر الموضوع للشيء، ولفظ الأمر مستعمل في الشيء، وصار الشيء الذي هو مدلول لفظ الأمر مدخول للام التعليل،
هذه لام التعليل صارت قرينة على أن مدخولها مصداق للغرض، لأن لام التعليل عادة ما بعدها غرض وهو سبب المجيء وما يعلل به، فيكون ما بعد اللام مصداق للغرض. هذا مصداق الغرض، ما هو اللفظ الذي استعمل فيه؟ استعملنا فيه لفظ الأمر، فلفظ الأمر مستعمل في مصداق الغرض. هسه نجي نطبق الفكرة قبل شوية قلناها، احنا عدنا ذات وهو مدخول اللام، وياي مشايخنا احنا عدنا ذات وهي شنو هذه الذات؟ مدخول اللام. هذا مدخول اللام بمقتضى قرينية اللام صارت مصداقا لمفهوم الغرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو النفس مصداق الغرض هو شيء من الأشياء، وهذا الشيء من الأشياء يعني هو شيء ووضع له لفظ الأمر، فاستعملنا لفظ الأمر في مصداق الغرض كما استعملنا لفظ زيد في مصداق العالم. شلون هناك استعملنا لفظ زيد في مصداق العالم؟ فتوهمنا أن زيدا موضوع لمفهوم العالم. في المقام كذلك استعملنا لفظ الأمر في مصداق الغرض، فتوهمنا أن لفظ الأمر موضوع لمفهوم الغرض، وإلا في الحقيقة هذه الذات التي هي مدخول اللام هي مصداق لمفهوم الغرض ومصداق للشيء لمفهوم الشيء الذي وضع له لفظ الأمر. فلفظ الأمر موضوع لمفهوم الشيء، ومفهوم الشيء مصداقه هذه اللام، عفوا مدخول اللام، وهذا مدخول اللام بقرينية اللام صار مصداقا لمفهوم الغرض، فتوهمنا أن لفظ الأمر موضوع لمفهوم الغرض. المصنف يقول هذا من خلط المفهوم بالمصداق، وإلا في الحقيقة لفظ الأمر مستعمل في الشيء، ولكن هذا الشيء صار مصداقا للغرض بقرينية اللام فتوهمنا الوضع لمفهوم الغرض. واضح إن شاء الله؟ بل تفضل. لا مصداق الغرض بعد مو مصداق للشيء، وإنما مصداق الغرض هو مصداق الشيء. شلون هاي الذات هي مصداق العالم ومصداق زيد؟ بل. ثم المصنف إذا هاي الفكرة كنت تتضح، المصنف يتأمل، خنطبق هذا المقدار ثم نجي نوضح التأمل. قال الأول، يعني على اعتبار قبلها قال شنو عندنا، المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة. الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره بكذا، يعني طلب منه كذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، يعني شغله شأن، شأن كذا يعني حال كذا، شأن يعني حال. ومنها الفعل، يعبر عن الفعل المطلق يعني في قبال الفعل العجيب الآتي، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. طبعا أكو في بعض الأمثلة كلام يعني ماكو داعي ندخل فيه، بعض جناقش في هذا المثال بأنه هذا ما المقصود من عند أمر فرعون يعني الفعل، فعل فرعون، وإنما مقصود من عند أمر فرعون، ويجيب شواهد كما في سورة هود أنه إلى آخره. ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، فلما جاء يعني فعلنا العجيب، أو فلما جاء العجيب. شلون هذا صارت هيك؟ على اعتبار أنه هذه في سورة هود الآية اللي بعدها واللي قبلها إذا نقرأهن نفهم أن الله سبحانه وتعالى في مقام إتيان العذاب وإتيان شيء صادم لهم، فلذلك فيما بعدها فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ليش؟ نتيجة الصيحة، يعني جاء يعني بعد ما هددهم وكذا جاءتهم الصيحة، فالصيحة وكون نتيجتها أنهم جاثمون، هذا شيء فعل عجيب، هذا فعل ليس كالأفعال، فيقال بأنه هذا فلما جاء أمرنا يعني جاء الفعل العجيب منا. ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا. ومنها الحادثة ما ذكر لها مثال، كما مثلا تقول وقع الأمر الفلاني، يعني وقعت الحادثة الكذائية، وقع اليوم أمر مهم، يعني حادثة مهمة إلى آخره. ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، يعني جاء لغرض كذا. اكتفى بهذا المقدار، وقلنا بأن بعضهم أضاف كثير من المعاني الأخرى. قال ولا يخفى أن عد بعضها، يعني بعض هذه الاستعمالات المتقدمة، من معانيه يعني من معاني الأمر، ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم. شلون صار من اشتباه المصداق بالمفهوم؟ قال ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمرين ما استعمل في معنى الغرض. يعني أن لفظ الأمر في مثل هذه الجملة جاء زيد لأمرين لم يستعمل في معنى الغرض، يعني في مفهوم الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، يعني على مصداق الغرض. فإذا كانت اللام دلت على ما أن ما بعدها مصداق الغرض، فيكون الأمر مستعمل في شنو؟ في مصداق الغرض، ومصداق الغرض هو شيء من الأشياء، فيكون لفظ الأمر مستعمل في الشيء، في مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء له مصداق، هذا المصداق صار مصداقا للغرض، فتوهمنا أن لفظ الأمر مستعمل في مفهوم الغرض. ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمرين ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، يعني مدخول اللام مصداق الغرض، فافهم. هذا واضح مشايخنا؟ هذه فافهم من المصنف كأنما موضع تردد وتأمل فيما ذكره في هذا المثال بالخصوص، فيقول هذا قولهم جاء زيد لأمرين، أو شنو قلتوا جاء زيد لغرض، هذا قد لا يأتي الكلام في المقام، لأنه إذا قلنا جاء زيد لغرض بعد مو نقول أمر، هو لا نبدلها نجيب لفظ الغرض، لفظ الغرض اللي هو دال على مفهوم الغرض، نقول جاء زيد لغرض الدرس، جاء زيد لغرض الدرس، خذ هنا همين اللام دخلت على الغرض، فشي صار الغرض من مصداق الغرض، لو هو بعد الغرض هو لفظ دال على مفهوم الغرض، فلذلك المصنف في المقام يأمر في الفهم وكأنه تراجع عن هذا المثال. بل وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا، يقول نفس الكلام، هذا خلط المفهوم بالمصداق من هذا النحو الثاني، مو من النحو الأول اللي ذكرناه، لا النحو الثاني يعني لفظ الأمر مستعمل في مصداق الفعل العجيب، فتوهمنا وضع لفظ الأمر لمفهوم الفعل العجيب. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه، في مفهوم التعجب. وكذا في الحادثة والشأن، هذه في الحادثة والشأن مو مقصودة نفس المعنى، يعني نفس الاشتباه، نفس اشتباه المفهوم بالمصداق من النحو اللي في الغرض وفي الفعل العجيب، وإنما من النحو الأول، شلون مثال الكرة ومثال زيد والإنسان. وبذلك ظهر بعد المصنف وضح كيف يكون لفظ الأمر مستعمل في الشيء في كل المصادق، في كل المعاني التي قيلت، فتبين أن لفظ الأمر لم يستعمل في هذه المعاني المذكورة على أنها موضوع لها، وإنما مستعمل في مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء له مصادق، فهذه مصادقه، فهو مستعمل في مصادقه، كما نستعمل لفظ الإنسان في زيد وعمر وخالد والآخره. فهنا لفظ الأمر مستعمل في الحادثة والشأن وما أدري كذا من قبيل استعمال اللفظ في مصادق مفهومه. من هذا يتضح بطلان دعوى الفصول من كون بعض هذه المعاني هي مصادق للشأن، وإنما اتضح أنها مصادق للشيء. كيف اتضح ذلك؟ على اعتبار أن الشأن هو مصداق من مصادق الشيء، لأن الشيء مفهوم أعم من الشأن. قال وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، يعني الفصول قال بأنه في الطلب والشأن معنيين الأولين، اللي هو الأول الطلب والثاني الشأن. صاحب الفصول ذهب إلى أنه موضوع للطلب والشأن مشترك لفظي بينهما، وأما البواقي فمعاني لأحدهما. مصنف يقول اتضح بطلان هذا. قال ولا يبعد دعوى كونه، كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة، في الجملة هذا إشارة لما سيأتي من أن المقصود من الموضوع له لفظ الأمر ليس هو مطلق الطلب، وإنما الطلب بشروط خاصة بقيود خاصة من قبيل كونه من العالي إلى الداني، لا مطلق الطلب. فلذلك قال في الجملة ولا يبعد دعوى كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب في الجملة والشيء فيعني يصير بعد المن موضوع حقيقة في الطلب والشيء، هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح هذا المطلب الثاني. ومشايخنا واضح هذا المطلب الأول؟ خير بل بل. فإذا هذا تمام ما يمكن بيانه في المطلب الأول، وفيه تفاصيل وحديث وأخذ ورد وإشكالات لا داعي لتفصيلها. لماذا؟ لأن كل ما يذكر في هذا المطلب الأول سيغادر وسيكون فقط بحث علمي، لأن ما سيعتمد عليه في كلماتهم هو ما يحقق في المعنى في المطلب الثاني، وهو المعنى الاصطلاحي. ما هو المراد من لفظ الأمر كاصطلاح في اصطلاح الفقهاء وهكذا مع الأصوليين؟ حينما يقال لفظ، حينما يستعملون لفظ الأمر، ما هو المقصود منه؟ ذهب بعضهم إلى أن لفظ الأمر في كلمات الفقهاء والأصوليين مصطلح لصيغة، يراد منه صيغة الأمر. فحينما يقال مثلا أمره يعني استعمل معه صيغة الأمر، صيغة اللي هي صيغة افعل. فذكر بعضهم أن لفظ الأمر اسم موضوع لصيغة الأمر، هذا بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليين. المصنف لا يرتضي هذا ويشكل عليه بإشكال ثم يختار قول آخر. حاصل إشكال المصنف أن لفظ الأمر لو كان موضوعا لصيغة الأمر لصار اسما جامدا كبقية الأسماء، كما لو سمينا مثلا عدنا يزيد فعل، يزيد فعل مضارع من زاد يزيد زاد، فإذا جعلناه اسما لذات فحينئذ زال عن دلالة على الحدث، فإذا لم يدل على الحدث فلا يكون قابلا للاشتقاق، فيزيد بما هو فعل يمكن أن يشتق منه لكونه دالا على الحدث، وإذا كان اسما لذات فهو اسم جامد مجرد عن الحدثية فغير قابل للاشتقاق، ما يشتق، ما يصير محل اشتقاق. هكذا أمر، لفظ الأمر فإذا كان دالا أو اسما لصيغة الأمر فصارت صيغة الأمر ذات وضع لها لفظ الأمر، فيكون لفظ الأمر اسما جامدا كبقية الأسماء. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، ومن المتعارف في كلماتهم أنهم يتعاملون مع لفظ الأمر معاملة اللفظ الدال على الحدث، بحيث يشتقون منه كما في الأفعال، كما في أي لفظ دال على الحدث، فيقولون أمر، يأمر، آمر، مأمور. ولو كان لفظ الأمر موضوعا لصيغة الأمر لما صح الاشتقاق منه، وحيث صح الاشتقاق إذن لفظ الأمر ليس موضوعا لصيغة الأمر. ثم يختار هو رأي آخر، نطبق هذا المقدار حتى وقت الظاهر بعد ما يسع. قال: وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة، أنه يعني لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره. القول المخصوص اللي هو صيغة الأمر، مجاز في غيره يعني في الألفاظ، يعني في ما يدل على صيغة الأمر غير صيغة الأمر، من قبيل مثلا الجملة الخبرية أو مثلا اللام اللي داخلة على الفعل، هذا شو يصير حينئذ؟ ألفاظ دالة على ما يدل عليه صيغة الأمر، فيكون لفظ الأمر موضوع لصيغة الأمر حقيقة ولغيره مما يدل على مدلول صيغة الأمر ولكن مجازا. ثم يشكل قال: ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، يعني أنه أن لفظ الأمر على المعنى الاصطلاح المدعى هذا لا يمكن منه الاشتقاق، فإن معنى الأمر حينئذ لا يكون معنى حدثيا بعد ما بي دلالة على الحدثية، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر، فبالتالي لابد أن يكون دال على مصطلح على معنى اصطلاحي آخر مو بهذا المعنى الذي ادعي. ما هو ذلك المعنى الآخر؟ قال: ويمكن، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. طبعا هذه المطالب ما توقفنا بها كثيرا لأنها يعني من المناسب أن نتجاوزها بسرعة، مطالب ليست بذات أهمية، المطلب اللي بي ثمرة أو بأهمية نقف عليه، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أكو استفهام أو سؤال مشايخنا بالخدمة.